الوجه الثاني يبدأ حالا. نواصل القراءة تحت عنوان اسم الإشارة ألفاظه المستعملة. قال بعضهم: بل هو معرب لاختلاف آخره باختلاف العوامل، وادعاء أن كل واحدة منهما صيغة مستأنفة خلاف الظاهر. فقال الزجاج: لم يبن شيء من المثنى، لأنهم قصدوا أن يجري أصناف المثنى على نهج واحد، إذا كانت التثنية لا يختلف فيها مذكر ولا مؤنث ولا عاقل ولا غيره، فوجب أن لا يختلف المثنيات إعرابا وبناء، بخلاف الجمع فإنه يخالف بعضه بعضا. والبحث في اللذان واللذين كما في ذان وذين، وقد جاء ذان وتان واللذان واللتان في الأحوال الثلاث، وعليه حمل بعضهم قوله تعالى: إن هذان. وللمؤنث تاء، ولي بقلب ذال ذا تاء حتى صار تاء، أو قلب ألفه ياء حتى صار ذي، وذلك لأن التاء والياء قد تكونان للتأنيث كضاربة وتضربين، فتاء من ذا كالتي من الذي، وذي من ذا كهي من هو، وتي بالجمع بين التاء والياء. ولا تقول إن التاء والياء ها هنا علامة التأنيث، بل تقول تخصيص إبدالها بالمؤنث دون المذكر، لأنهما يكونان في بعض المواضع علامتي التأنيث، كما في أخت وبنت وكلتا، فإن تاءها ليست علامة التأنيث. وذه بقلب يا ذي هاء، وأصل ذلك أن يقلب هاء في الوقف لبيان الياء كما يجيء في باب الوقف، ثم يجري الوصل مجرى الوقف فيقال ذه في الأصل أيضا، وته بقلب الذال تاء. وقد يكسر الهاء باختلاس أي من غير صلة، نحو ذه وته في الوصل خاصة وهو قليل، والأكثر ذه وته بياء ساكنة، وفي الوقف تسكن الهاء وتحذف الياء كما يجيء في بابه. وقد يقال في المؤنث ذات، ولمثناه تاني وتيني على الخلاف المذكور في ذاني وذيني، ولجمع هؤلاء عاقلا كان أو غيره. قال: ذم المنازل بعد منزلة اللوى، والعيش بعد أولئك الأيام. وقد ينون مكسورا، ويكون التنوين للتنكير كما في صح، وإن كان أولئك معرفة فيكون فائدتها البعد، حتى يصير المشار إليهم كالمنكورين فيكون أولئك كأولئك. وقد يقصر فيكتب بالياء، لأن ألفه مجهول الأصل، فحمل على الياء لاستثقال اكتناف ثقيلين للكلمة، وهما الضمة في الأول والواو في الأخير. ولهذا يكتب أهل الكوفة ألف نحو القوى والضحى بالياء، مع أن أصلها واو. ومن ثم يسمي بعض العرب مضموم الأول من هذا الجنس كله بالياء، وإن كان ألفه عن واو أيضا، وقد تبدل الهمزة الأولى من أولاء هاء فيقال هلائي، وقد تضم الهمزة الأخيرة نحو أولاء، وربما تشبع الضمة قبل اللام نحو أولاء على وزن طومار. وأما قولهم هؤلاء على وزن توراب، قال تجلد: لا يقل هؤلاء هذا بكى لما بكى أسفا وغيظا، فليس بلغة، بل هو تخفيف هؤلاء بحذف ألف هاء وقلب همزة أولاء واوا. قوله: ويلحق بها حرف التنبيه، يعني ها، إنما يلحق من جملة المفردات أسماء الإشارات كثيرة، لأن تعريف أسماء الإشارة في أصل الوضع بما يقترن إليها من إشارة المتكلم الحسية، فجيء في أوائلها بحروف ينبه بها المتكلم المخاطب حتى يلتفت إليه وينظر إلى أي شيء يشير من الأشياء الحاضرة، فلا جرم لم يؤت بها إلا فيما يمكن مشاهدته، وإبصاره من الحاضر والمتوسط لا في البعيد الغائب، وكان مجيئها في الحاضر أكثر منه في المتوسط، فهذا أكثر استعمالا من هذاك، لأن تنبيه المخاطب لإبصار الحاضر الذي يسهل إبصاره أولى من تنبيهه لإبصار المتوسط الذي ربما يحول بينه وبينه حائل. ولم يدخل في البعيد الذي لا يمكن إبصاره، إذ لا ينبه العاقل أحدا ليرى ما ليس في مرأى، فلذلك قالوا لا يجتمعها مع اللام. قوله ويتصل بها حرف الخطاب، قد دللنا عند ذكر الفصل على كون هذه الكاف حرفا لسما، ويؤيد ذلك من حيث اللفظ امتناع وقوع الظاهر موقعها ولو كان اسما، فلم يمتنع ذلك كما في كاف ضربتك. ولنذكرها هنا علة تخصيص المتوسط والغائب البعيد بها دون القريب، فإن فائدتها قد ذكرناها عند ذكر الفصل. فنقول إن وضع أسماء الإشارة للحضور والقرب على ما قلنا إنه للمشار إليه حسا، ولا يشار بالإشارة الحسية في الأغلب إلا إلى الحاضر القريب الذي يصلح أن يقع مخاطبا. فلما اتصلت كاف الخطاب به وكان متمحبا بالوضع للحضور بحيث صلح لكونه مخاطبا، أخرجته من هذه الصلاحية، إذ لا يخاطب اثنان في كلام واحد إلا أن يجمع في كلمة الخطاب نحو يا زيدان فعلتما، أو أنتما فعلتما، أو بعطف أحدهما على الآخر نحو أنت وأنت فعلتما، مع أن خطاب المعطوف لا يكون إلا بعد الإضراب عن خطاب المعطوف عليه، فصار ذاك مثل غلامك، أعني أخرجته الكاف عن أن يقع مخاطبا، كما أخرجت نحو غلامك فلا تقول يا هذاك كما لا تقول يا غلامك، ولا غلامك قلت كذا. فالكاف توجب كون ما وليته غالبا في التعبير عنه نحو غلامك قال كذا، وإن لم يمتنع حضوره، إذ ربما قلت هذا مع حضور غلام مخاطب. فلما أوردت الكاف في اسم إشارة معنى الغيبة، وقد كان كالموضوع للحضور من حيث كونه موضوعا للمشار إليه القريب، صار مع الكاف بين الحضور والغيبة، وهذا هو حال المتوسط. فإذا أردت التنصيص على البعد جئت بعلامته وهي اللام فقلت ذلك، ثم نقول لفظ ذلك يصح أن يشار به إلى كل غائب عينا كان أو معنى يحكى عنه أو لا، ثم يؤتى باسم الإشارة تقول في العين جاءني رجل، فقلت لذلك الرجل، وفي المعنى تضاربوا ضربا بليغا فهالني ذلك الضرب. وإنما يورد اسم الإشارة بلفظ البعيد لأن المحكي عنه غائب، ويجوز في هذه الصورة على قلة أن يذكر اسم الإشارة بلفظ الحاضر القريب نحو قلت لهذا الرجل وهالني هذا الضرب، أي هذا المذكور عن قريب، لأن المحكي عنه وإن كان غائبا إلا أن ذكره جرى عن قريب فكأنه حاضر. وكذا يجوز لك في القول المسموع عن قريب ذكر اسم إشارته بلفظ الغيبة والبعد، كما تقول بالله الطالب الغالب، وذلك قسم عظيم لأفعلنا، قال تعالى كذلك يضرب الله للناس أمثالهم، مشيرا بذلك إلى ضرب المثل الحاضر المتقدم، وهو قوله ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأما الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم الآية. وإنما جاز ذلك لأن ذلك اللفظ زال سماعه فصار في حكم الغائب البعيد، والأغلب في مثله الإشارة إلى المعنى بلفظ الحضور، فنقول وهذا قسم عظيم. وكذلك يجوز الإتيان بلفظ البعيد مع أن المشار إليه شخص قريب نظرا إلى عظمة المشير أو المشار إليه، وذلك لأنه يجعل بعد المنزلة بعد المنزلة بينهما كبعد المسافة، كقول السلطان لبعض الحاضرين ذلك قال كذا، وكقول بعضهم ذلك السلطان يتقدم بكذا، ومنه قوله تعالى فذلكن الذي لمتنني فيه. ويجوز أن يكون قوله تعالى ذلك الكتاب من باب عظمة المشار إليه أو المشير. وقوله وقلت له والرمح يأطر متنه تأمل خفافا إنني أنا ذلك من باب عظمة المشار إليه. ويجوز ذكر البعيد بلفظ القريب تقريبا لحصوله وحضوره، نحو هذه القيامة قد قامت ونحو ذلك، فنقول اسم الإشارة لما كان موضوعا للمشار إليه إشارة حسية، فاستعماله فيما لا يدركه الإشارة كالشخص البعيد والمعاني مجاز، وذلك بجعل الإشارة العقلية كالحسية مجازا لما بينهما من المناسبة. فلفظ اسم الإشارة الموضوع للبعيد إذن أعني ذلك ونحوه كضمير الغائب يحتاج إلى المذكور قبل أو محسوس حتى يشار إليه به، فيكون كضمير راجع إلى ما قبله. وقد يلحق كاف الخطاب الحرفية وأبصر وانظر وكلا وليس ونعم وبئس وحسبت وكذا رويدا والنجاء وحيهل وأريت رأيت بمعنى أخبرني. قوله ويقال ذا للقريب إلى آخره، لما رأى المصنف كثرة استعماله أذي القرب من أسماء الإشارة في موضع ذي البعيد منها وبالعكس لضرب من التأويل كما ذكرنا، خالجه الشك في اختصاص بعضها بالقريب وبعضها بالبعيد، فلم يأخذه مذهبا ولم يقطع به، بل أحاله إلى غيره فقال ويقال ذا للقريب يعني لم يتحقق ذلك عندي. وأقول أنا لا أرى بينهم خلافا في اختصاص بعضها بالقريب وبعضها بالبعيد، فإذا أردت معرفة ذلك فاعلم أن لهم مذهبين، فمذهب بعضهم أنه لا واسطة بين البعيد والقريب كما في حروف النداء على ما يجيء، فيقولون أسماء الإشارة المجردة عن اللام والكاف للقريب والمقترنة بهما أو الكاف وحدها للبعيد. وجمهورهم على أن بين البعيد والقريب واسطة، فقالوا ذا ثم ذاك ثم ذلك، وبعضهم يقول ذلك وللمؤنث تي وتا وذي وته وذه بسكون الهائين وبكسرهما أيضا، إما مع اختلاس أو مع إشباع كما تقدم. وذات ثم تيك وهي كثيرة الاستعمال، وتاك وهي دونها. وأما ذيك فقد أوردها الزمخشري وابن مالك، وفي الصحاح لا تقل ذيك فإنه خطأ. ثم تلك وهي كثيرة، وتلك بفتح التاء، وتيلك وتلك ثلاثتها قليلة. وإنما حركت اللام بالكسر في ذلك وسكنت في تلك لأن الألف خفيفة، فلم يقصدوا حذفها فحركت اللام بالكسر للساكنين، وكذا في تيلك لأن الياء التي بعد الفتحة قريبة من الألف في الخفة. وأما تلك فأدخلت اللام التي في على تي ولم تحرك اللام بالكسر لاجتماع الكسرين والياء، بل بقيت على سكونها فحذفت الياء للساكنين. وأما تلك بحذف ألف تاء فلغة قليلة. وللمثنى ذاني وذين وتاني وتين. وأما تشديد النون فقال المبرد هو في المثنيين بدل من اللام في ذلك وتالك، كأنه أدخل اللام مكسورة بعد نون التثنية، لأن اللام تدخل بعد تمام الكلمة في ذلك وأولالك، فاجتمع المثلان فقلبت اللام نونا. والقياس في الإدغام قلب أول المثلين إلى الثاني، لأنه المراد تغييره عن حاله بالإدغام في الثاني، فتغييره بالقلب أولى. وإنما قلبت هاهنا الثانية إلى الأولى لتبقى النون الدالة على التثنية. ويجوز أن يدخل اللام قبل النون فيصير ذلك، فتقلب اللام نونا وتدغمه فيه كما هو في القياس والأول أولى، ليكون اللام بعد تمام الكلمة. وأيضا إدغام اللام في النون ليس بقوي كإدغام النون في اللام كما يجيء في التصريف إن شاء الله تعالى. وقال غير المبرد: إن التشديد عوض من الألف المحذوفة في الواحد، وهذا أولى، لأنهم أيضا في تثنية الذي والتي اللذان واللتان مشددتي النون عوضا عن الواء المحذوفة. وأيضا لو كان التشديد عوضا من اللام لم يقل هذان بالتشديد معها كما لا يقال هذلك. وقال الأندلسي: لا فرق عند اللغويين بين المشدد والمخفف في القرب والبعد، والنحاة فرقوا بينهما، وذلك بناء على مذهب المبرد، فالبعيد والمتوسط عند غير المبرد وأتباعه في المثنيين بلفظ واحد وفي جمعهما أولاء وأولى، ثم أولئك وأولاك، ثم أولئك وأولئي بالتنوين، كما ذكرنا أن التنوين كاللام في إفادة البعد، وعلى رأي آخر أولى ثم أولاك ثم أولئك وأولئك. وزعم الفراء أن ترك اللام في الكل لغة تميم، فيكونون قد اكتفوا للبعيد والمتوسط بالكاف وحدها. وقد يستعمل ذلك موضع ذلكم كقوله تعالى: ذلك لمن خشي العنة منكم، وقوله: ذلك أدنى ألا تعولوا، كما قد يشار بما للواحد إلى الاثنين كقوله تعالى: عوان بين ذلك، وإلى الجمع كقوله تعالى: كل ذلك كان سيئه، بتأويل المثنى والمجموع بالمذكور. وربما استغني عن الميم في ذلكم بإشباع ضمة الكاف، ويفصل هاء التنبيه عن اسم الإشارة المجرد عن اللام والكاف تعويلا على العلم باتصالها به لكثرة استعمالها معه، وذلك بأن وأخواته كثيرة، نحو ها أنا ذا، وها أنتم أولئي، وها هو ذا، كما يجيء في حروف التنبيه، وبغيرها قليل، وذلك إما قسم كقوله: تعلما ها لعمر الله ذا قسما، وقولهم: لا ها الله ذا ما فعلت، كما يجيء في باب القسم، أو غير قسم كقوله: ها إنتا عذرة إن لم تكن نفعت، وقوله: ونحن اقتسمنا المال نصفين بيننا، فقلت لهم: هذا لها ها وذا ليا، أي هذا لها وهذا ليا، ففصل بينها وذا بحرف العطف. قوله: تلك وذانك وتانك مشددتين وأولالك مثل ذلك، تعرض لبيان ما هو مثل ذلك الذي للبعيد، لأن الذي للقريب واضح لأنه المجرد عن الكاف واللام، وكذا الذي للمتوسط إذ هو المقترن بالكاف وحدها. وأن هذه الكلمات ففيها بعض الإشكال لسقوط الياء في تلك وانقلابها نونا في ذانك وتانك، وعدم اتصالها بأولاء المنبود مع أنه أشهر من أولاء المقصورة. قوله: وثنى وهنا وهنى للمكان خاصة، يعني أنها هنا ألفاظا مختصة بالإشارة إلى المكان فقط، والمذكورة قبل صالحة لكل مشار إليه مكانا كان أو غيره، وهنا لازم الظرفية إما منصوبا أو مجرورا بمن وإلى فقط، فهنا للقريب وهناك للمتوسط وهنالك للبعيد. وأما ثم وهنا بفتح الهاء وتشديد النون وهو الأفصح، وهن بكسر الهاء فكهنالك، وقد تنجر الثلاثة بمن، وقد تصحب هن المشددة الكاف ولا تصحب ثم. وقولهم ثمك خطأ، وقد يراد بهناك وهنالك وهنا الزمان. قال الله تعالى: هنالك الولاية لله الحق، أي حينئذ. وقال: حنت نوار ولا تهن حنتي، أي لا تحين حنت، فهي ظرف زمان لإضافتها إلى الجملة كما تجيء في بعض الظروف المبنية إن شاء الله تعالى. عنوان: الصلة وشروطها والعائد وحكمه. قوله: الموصول ما لا يتم جزءا إلا بصلة وعائد. انتصاب جزءا على أنه خبر يتم لتضمنه معنى يصير، وذلك أن الأفعال الناقصة لا حصر لها على ما يتبين في بابها، فمعنى يتم جزءا يصير جزءا تاما. وكذا تقول: كان تسعة فكملتها عشرة، أي صيرتها عشرة كاملة. قال المصنف: ليس قولنا الموصول ما لا يتم جزءا إلا بصلة من قبيل العالم من قام به العلم، أي من باب تعريف الشيء بنفسه، وذلك محال. وذلك أن المجهول في قولك العالم ماهية العلم لا كونه ذا علم، إذ كل أحد يعلم أن الفاعل ذو الفعل، فلو بين العلم في الحد وقال العالم من قام به الماهية الفلانية لتم الحد. وكذلك هنا كل أحد يعرف أن الموصول الذي يلحق به صلة، وإنما الإشكال في ماهية الصلة أي شيء هي. فتعريف الموصول بالصلة تعريف الشيء بما لا يشكل من ذلك الشيء إلا هو. فقال المصنف: إنما قلت بصلة ولم أقل بجملة جريا على اصطلاحهم. فعلى هذا وقع فيما فر منه، لأن معنى كلامه إذن أن الموصول في الاصطلاح هو المحتاج إلى ما يسمى صلة في الاصطلاح، ومعنى الموصول والمحتاج إلى الصلة شيء واحد. ثم قال: وفسرت الصلة بقولي وصلته جملة خبرية ليرتفع الإشكال. فقد أقر بأن في نفس الحد إشكالا من دون التفسير. قال: ولو جعل موضع بصلة بجملة لارتفع الإشكال، وهذا حق. قوله: يتم جزءا، أي يصير جزء الجملة، ونعني بجزء الجملة المبتدأ والخبر والفاعل. وجميع الموصولات لا يلزم أن تكون أجزاء الجمل، بل قد تكون فضلة، لكنه أراد أن الموصول هو الذي لو أردت أن تجعله جزء الجملة لم يكن إلا بصلة وعائد. قوله: وعائد، أي ضمير يعود إليه. قال: هو احتراز عما يجب إضافته إلى الجملة كحيث وإذ، فإنه لا يتم إلا بالجملة أيضا، وليس موصولا في الاصطلاح. وحد الموصول الحرفي ما أول مع ما يليه من الجمل بمصدر كما يجيء في حروف المصدر، ولا يحتاج إلى عائد، ولا أن تكون صلته خبرية على قول الأكثر، نحو أمرتك أن قم. وبعضهم يقدر القول فيه حتى تصير خبرية، أي أمرتك بأن قلت لك قم، ويجيء البحث فيه في نواصب المضارع. وإنما بنيت الموصولات لأن منها ما وضع وضع الحروف نحو ما ومن واللام على ما قيل، ثم حملت البواقي عليها طردا للباب أو لاحتياجها في تمامها جزءا إلى صلة وعائد كاحتياج الحرف إلى غيره في الجزئية. قوله: وصلته جملة خبرية، والعائد ضمير له. إنما وجب كون الصلة جملة لأن وضع الموصول على أن يطلقه المتكلم على ما يعتقد أن المخاطب يعرفه بكونه محكوما عليه بحكم معلوم الحصول له، إما مستمرا نحو بسم الله الذي يبقى ويفنى كل شيء، أو الذي هو باق، أو في أحد الأزمنة نحو الذي ضربني أو أضربه أو الذي هو ضارب، أو يكون متعلقه محكوما عليه بحكم معلوم الحصول له مستمرا، أو في أحد الأزمنة نحو الله الذي يبقى ملكه أو ملكه باق، وزيد الذي ضرب غلامه أو غلامه ضارب، أو يعتقد أن المخاطب يعرفه بكونه أو كون سببه حكما على شيء دائما أو في بعض الأزمنة نحو الذي أخوك هو أو الذي أخوك غلامه أو الذي مضروبك هو أو غلامه. فهذا يصلح دليلا على أشياء: أحدها أن الموصولات معارف وضعا، وذلك لما قلنا إن وضعها على أن يطلقها المتكلم على المعلوم عند المخاطب، وهذه خاصة المعارف، ويسقط به اعتراض من اعترض بأن تعريف الموصول إذا كان بصدته وهي جملة، فهل لا تعرفت النكرة الموصوفة بها في نحو جاءني رجل ضربته؟ لأن المعرف حاصل، فكان ينبغي ألا يكون في قولك لقيت من ضربته فرق بين كون من موصولة وموصوفة. وذلك لأن نقول كما سبق إن تعريف الموصول بوضعه معرفة مشارا به إلى المعهود بين المتكلم والمخاطب بمضمون صلته. فمعنى قولك لقيت من ضربته إذا كانت من موصولة لقيت الإنسان المعهود بكونه مضروبا لك، فهي موضوعة على أن تكون معرفة بصلتها. وأما إذا جعلتها موصوفة فكأنك قلت لقيت إنسانا مضروبا لك، فإنه وإن حصل لقولك إنسانا تخصيص بمضروبية المخاطب، لكنه ليس تخصيصا وضعيا، لأن إنسانا موضوع لإنسان لا تخصيص فيه، بخلاف الذي ومن الموصولة فإن وضعهما على أن يتخصصا بمضمون صلتهما. والفرق بين المعرفة والنكرة المخصصة أن تخصيص المعرفة وضعي، وهو المراد بالتعريف عندهم، وليس المراد به مطلق التخصيص. ألا ترى أنك قد تخصص النكرة بوصف لا يشاركها فيه شيء آخر، مع أنها لا تسمى بذلك معرفة لكونه غير وضعي، كما تقول رأيت رجلا سلم عليك اليوم وحده قبل كل أحد. وكذا قولك إني أعبد إلها خلق السماوات والأرض ونحو ذلك. فإن قيل إن الجمل نكرات، فكيف تعرف الموصولات وتخصصها؟ قلت لا نسلم تنكير الجمل كما تقدم في باب الوصف، ولو سلمنا أيضا فالمخصص في الحقيقة تقييد الموصول بالصلة، كما أن رجل وطويل لا تخصيص في كل واحد منهما على الانفراد، وقد حصل التخصيص بتقييد الموصوف بهذا الوصف. فالمقصود أن تقييد الشيء بالشيء تخصيص، وإن كان المقيد به غير خاص وحده. وقال بعضهم إنما كانت الصلة معرفة لأجل ضميرها الذي هو معرفة، وفيه نظر. فإن قصدوا بذلك أنها صارت معرفة بسبب الضمير فعرفت الموصول، لم يجز، لأن الجملة التي فيها ضمير عندهم نكرة أيضا. وإن قصدوا أنه لولا الضمير لم تكن الصلة مخصصة للموصول، لأنها لم يكن لها به إذن، نحو بالذي ضرب عمرو، فصحيح. وثانيها أن الصلة ينبغي أن تكون معلومة للسامع في اعتقاد المتكلم قبل ذكر الموصول، على ما تقدم أن الحكم الذي تضمنته الصلة ينبغي أن يعتقد المتكلم في المخاطب أنه يعلم حصوله للموصول، فلا يقال أنا الذي دوخ البلاد إلا لمن يعلم أن شخصا دوخها. وقال بعضهم لا يجب أن يكون الموصول معلوم الصلة إلا إذا كان مخبرا عنه فقط، قال لأن المخبر عنه يجب تعريفه وليس بشيء. أما أولا فلأن وضع الموصول كما ذكرنا أن يكون مضمون صلته معلوما للمخاطب في اعتقاد المتكلم، وهذا مضطرد في المخبر عنه وغيره. وأما ثانيا فلأن المخبر عنه قد لا يكون معرفة ولا مختصا بوجه كما مر في باب المبتدأ. وثالثها أن الصلة ينبغي أن تكون جملة، لأن الحكم على شيء بشيء من مضمونات الجمل أو ما أشبهها من الصفات مع فاعلها والمصدر مع فاعله. ولما كان اقتضاء الموصول للحكم وضعيا لم يستعمل من جميع ما يتضمن الحكم إلا ما يكون تضمنه له أصلا لا بالشبه وهو الجملة، ويغني عنها ظرف أو جار ومجرور منوي معه فعل وفاعل هو العائد. انتهى الشريط الثالث من القسم الثاني من كتاب شرح الكافية، وللكتاب بقية على الشريط الرابع.